بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة للعلامة محمد سلطان المعصومي الخشندي، وهي بعنوان أجوبة المسائل الثمان في السنة والبدعة والكفر والإيمان. وقد وصلنا إلى المسألة الثالثة، العمرة من التنعيم. والتنعيم هو أدنى الحل من جهة من الجهات، ولمن كان قادما من المدينة فإن أدنى الحل هو التنعيم. فهل العمرة من التنعيم لمن هو بداخل مكة أن يذهب إلى أدنى الحل، هل هذه من المخالفات أم ماذا؟ نعم.
قال: أعلم أن العمرة سنة يأتي بها أهل مكة وسائر أهل الآفاق، وهي إحرام وطواف وسعي.
نعم، وحلق أو تقصير. إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير. أدري لماذا ترك الرابعة، لعله يقصد أركانها. إحرام، والإحرام هو نية الدخول في النسك ولا تصح العمرة إلا به، وطواف وسعي ولا تصح العمرة إلا به، وحلق أو تقصير، وهذا من الواجبات. نعم.
وأما العمرة المسنونة فإنما هي تقع من الداخل الحرم للخارج منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد الهجرة 4 عمرات، إحداها عمرة الحديبية وقد صد عنها، والثانية عمرة القضاء، والثالثة عمرة الجعرانة بعد فتح مكة وغزوة حنين ومرجعه من غزوة الطائف، والرابعة عمرته مع حجته. وكل هذه إنما أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلا من مكة بلا خلاف، لا خارجا وداخلا كما يفعله الناس اليوم. وأما عمرة عائشة رضي الله عنها من التنعيم فلها سبب خاص بها، وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع للحج والعمرة من ذي الحليفة أبيار علي، فلما وصلت إلى سرف قريبا من مكة حاضت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي بأعمال الحج كلها وتترك الطواف بالبيت، لأن الحائض ممنوعة من دخول البيت والصلاة والطواف. فبعد أداء مناسك الحج أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى المدينة، فبكت عائشة رضي الله عنها وقالت: أنتم ترجعون بحج وعمرة وأنا بحج فقط. والحال أنها كانت نوت العمرة وأحرمت بها مع الحج كما ذكرناه، وإنما فاتتها العمرة بسبب الحيض. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن أن يعمر أخته عائشة رضي الله عنها من الحل، ولا شك أن أقرب الحل إلى مكة التنعيم، فأردفها عبد الرحمن على الجمل وأعمرها منه، وأما عبد الرحمن نفسه فلم يعتمر منه ولم يروى عنه ذلك أصلا.
نعم. ولهذا فإن من أتى من خارج مكة والآفاقي وقد دخل إلى مكة بنسكه بعمرة أو حج، فإن السنة ألا يخرج إلى التنعيم وأتي بعمرة ثانية وثالثة ما دام في نفس السفرة. هذا ليس من هدي النبي ولا من هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس عندما احتج بمشروعية ذلك وسنيتها إلا عمرة عائشة رضي الله عنها. وعمرة عائشة رضي الله عنها لها سببها الخاص ولها حالها الخاص، ولهذا من كان في حال عائشة رضي الله عنها فإنه لا بأس أن يأتي بعمرة على نحو ما جاءت بعائشة. عائشة رضي الله عنها أحرمت بالعمرة والحج ولكنها حاضت، فلم تأتي بعمرة وإنما دخلت عمرتها في حجها كما جاء في السنة: دخلت عمرتك في حجك، فحجت قارنة ولم تأتي بعمرة منفصلة في أعمالها عن الحج. ولهذا طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أنتم ترجعون بحج وعمرة وأنا بحج فقط، يعني المراد أنني لم آتي بعمرة منفصلة، وإلا لها عمرة دخلت في حجها لكن لم تأتي بعمرة منفصلة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرها فسمح لها بذلك. فمن أراد الحج متمتعا ثم حصل له طارئ فأدخل عمرته في حجه فلا بأس أن يفعل ما فعلت عائشة رضي الله عنها، أما لعموم الناس فلم يكن كذلك. ولهذا النبي لما أمر عبد الرحمن بن عوف أن يذهب مع عائشة إلى التنعيم لتأتي بعمرة، ما قال عبد الرحمن هات عمرة، ولا قال النبي والصحابة نأتي بعمرة مع عائشة وهم أحرص الناس على الخير. فهذه العمرة ليست مشروعة، يعني ليست مسنونة. هذه لمن كان في مكة، قد دخل إلى مكة بإحرامه واعتمر أو حج، فلا يشرع له أن يذهب فأتي بعمرة ثانية أو ثالثة ورابعة كما يفعل الناس اليوم، بل إنه ربما حلق بعضهم بعض رأسه وأبقى الربع الثاني للعمرة الثانية والربع الثالث للعمرة الثالثة والربع الرابع للعمرة الرابعة، وكل هذا خلاف السنة. إنما عليك بكثرة الطواف، تأتي بعمرة وعليك بكثرة الطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 19 ليلة ولم يأتي بعمرة صلى الله عليه وسلم. ولو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصحيح. نعم.
وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها إلى التنعيم وإحرامها للعمرة منه، لأن هذه العمرة عمرة قضاء، والقضاء لابد أن يكون على طبق الأداء. وعائشة رضي الله عنها جاءت من الآفاق وأحرمت للعمرة والحج من ميقات الآفاق وهو ذو الحليفة هنا، فأحب أن يكون إحرام عمرة القضاء من الحل، كما ورد في الروايات الصحيحة الصريحة في الكتب المعتبرة عن الأئمة الثقات. وأما عمرة أهل مكة وأهل الحرم فمن مكة والحرم، كما هو صريح الأحاديث الصحيحة، ونحن نذكر نبذة منها للإيضاح والبيان، وبالله التوفيق. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام أحمد بن عبد أحمد ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناسكه ما نصه: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ساق الهدي وقرن بين الحج والعمرة، فقال لبيك لبيك الله عمرة وحجة، ولم يعتمر من التنعيم أحد ممن كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا عائشة رضي الله عنها وحدها، لأنها قد حاضت فلم يمكنها الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم،
يعني ما يفعل حاج غير ألا تطوف. نعم.
ثم إنها طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعمرها، فأرسلها مع أخيها عبد الرحمن فاعتمرت من التنعيم، والتنعيم أقرب الحل إلى مكة، وبنيت هناك مساجد بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فدخول هذه المساجد والصلاة فيها
ما يسمونه الآن بمسجد عائشة. نعم.
فدخول هذه المساجد والصلاة فيها ليس بسنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة.
نعم، يعني شرف المساجد أو كذا، لأن هذا مسجد عائشة مثلا وجعل لها فضلا خاصا، ليس لها فضل خاص، هذا قصده، وإلا فالصلاة فيها كمسجد من مساجد المسلمين لا إشكال فيه، فدخول هذه المساجد والصلاة فيها ليس بسنة، بل قصد ذلك واعتقاد أنه يستحب بدعة مكروهة. لكن الآن صار مسجدا عاما، هذا لا إشكال فيه، مسجد عام يصلى فيه الجماعات، أما اعتقاد أنه مسجد عائشة وله فضل خاص وعائشة اعتمرت من هذا المكان، هذا ليس له فضل خاص. نعم.
ولكن من خرج من مكة ليعتمر فإنه إذا دخل واحدا منها وصلى فيه لأجل الإحرام فلا بأس بذلك.
طبعا ليس الإحرام صلاة معينة، إنما يستحب الإحرام بعد صلاة، وليس الإحرام صلاة معينة، يقال ركعة الإحرام، ليس الإحرام صلاة خاصة، إنما يستحب أن يحرم بعد صلاة، سواء صلاة ظهر كما أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، أو وتر، أو قيام ليل، أو سنة الضحى. نعم.
ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدين رضي الله عنهم أحد يخرج من مكة ليعتمر إلا لعذر، لا في رمضان ولا في غيره.
نعم، دخلوا بإحرام اكتفوا بذلك، اعتمروا واكتفوا بذلك، ومنهم المصلي ومنهم الطائف وهكذا، ولم يكونوا يخرجون إلى أدنى الحد للإتيان بعمر. نعم.
والذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيهم من اعتمر بعد الحج من مكة إلا عائشة رضي الله عنها كما ذكرناه، ولا كان هذا من فعل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته 4 عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، وعمرة الجعرانة.
عمرة القضاء يعني التي قاض عليها النبي المشركين، وليست قضاء للعمرة التي منعوا منها، فإنها كانت عمرة صحيحة وحسبت، فالنبي أمر بحلق الرأس ونحر الهدي وعدت عمرة وحسبت، هذه في العام السادس. في العام السابع اعتمر عمرة القضاء، يعني التي قضى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء الذي كان بين النبي وبين المشركين، لأنهم اتفقوا على أن يأتي النبي والصحابة في العام المقبل، وأنه يدخل مكة يعتمر مكة ويجلس 3 أيام وليس معه سلاح إلا سلاح الراكب. نعم.
وعمرة الجعرانة والعمرة الرابعة مع حجته إلى آخره مختصرا.
نعم.
قال رحمه الله: وفي باب العمرة من كتاب الحج من صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها.
وكل عمرات النبي في ذي القعدة، ولم يعتمر النبي في غير ذي القعدة، وقدر الله هذا، وإلا النبي ما قصد يعني قصدا. نعم.
وفي باب العمرة من كتاب الحج من صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين لهلال ذي الحجة، فقال لنا: من أحب منكم أن يهل بالحج فليهل به، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت: فأنا كنت ممن أهل بعمرة، فأظلني يوم عرفة وأنا حائض، فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي قال: فعل ما فعل الحج غير ألا تطوفي، فإلى يوم عرفة وهي لم تطهر، وقفت بعرفة وكذا، كانت حائضا ثم طهرت بعد ذلك. نعم. ولهذا الحائض تحرم، وليس من شرط الإحرام الطهارة، وتأتي المناسك كلها، تخرج عرفة، مزدلفة، منى، ترمي الجمار، لا إشكال، المهم أنها لا تطوف بالبيت إلا بعد الطهارة. نعم.
فشكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أو ارفضي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج. فلما كان ليلة الحصبة أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي.
ليلة الحصبة بعد فراغي من الحج. نعم.
أرسلني مع
ليلة
عبد الرحمن
الرابع عشر. نعم.
أرسلني مع عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة مكان عمرتي، وفي رواية مكان عمرتها، فقضى الله حجها وعمرتها.
الذي يظهر مكان عمرتها التي أرادتها مستقلة، وإلا فقد جاء أيضا في الحديث الآخر: دخلت عمرتك في حجك، فصارت قارنة. نعم.
وفي أوائل كتاب الحج من صحيح البخاري باب مهل أهل الحج للحج والعمرة.
أهل مكة.
باب مهل أهل مكة للحج والعمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذي الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة.
نعم، أهل مكة بنسبة الحج يحرمون من مكة، بالنسبة للعمرة فإنهم يذهبون إلى أدنى الحل، إلى أدنى الحل. في العمرة لا بد في الجمع بين الحل والحرم. أما في الحج فيحرم من مكانه، من بيته. لماذا؟ لأنه سيخرج إلى الحل، إذ الوقوف بعرفة في الحل وليس في الحرم. نعم.
والحاصل أننا بعدما تتبعنا
الأفضل أهل مكة ولمن كان مجاورا بمكة ولمن كان قادما إلى مكة واعتمر وجلس أن يطوف. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: والأفضل لمن كان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم، الأفضل له الطواف أفضل من العمرة، أفضل له الطواف، أن يكثر من الطواف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
والحاصل أننا بعدما تتبعنا الأحاديث الصحاح وما ثبت عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان من السلف الصالحين رضي الله عنهم، قد تبين لنا أن العمرة المسنونة إنما تكون حال كون المعتمر داخلا إلى مكة لا خارجا منها، إذا كان من أهل الآفاق أو الحل. وأما أهل الحرم فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة. وأما خروج المكي إلى التنعيم أو الجعرانة ليحرم منها للعمرة فجائز وليس بسنة ولا مستحب كما حققه المحققون فتدبر.
انتبهت؟ يقول فجائز وليس بسنة ولا مستحب، يعني فجائز، يعني لو فعل ذلك ما نقولها أنت ابتدعت، لأن العمرة مخاطب بها كل أحد، العمرة والعمرة ورمضان إلى رمضان تابع بين الحج والعمرة، هذا يدخل فيه المكي وغير المكي، لكن الأفضل له الطواف. ولهذا قال: وأما خروج المكية للتنعيم أو الجعرانة ليحرم منها العمرة فجائز وليس بسنة ولا مستحب كما حققه المحققون في التدبر. نعم.
شيخنا
يقول في الحاشية: لابد للجواز من دليل في باب العبادات، إذ الأصل فيها التوقيف، لما علق على فجائز. نعم الجواز هو ماذا؟ تبيع بين العمرة والحج. وقال العمرة والعمر، هذه أدلة عامة ما أحد يخرجها من الأدلة العامة بالنسبة للمكي الذي في مكة أو كان مجاور. لكن الأفضل الإكثار من الطواف كما قال شيخ الإسلام، وأما من كان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم وغيرهم فإن طوافه بالبيت أفضل له من العمرة، وسواء خرج في ذلك إلى أدنى حل. قال أفضل، أفضل يدل على الجواز، أفضل يدل على الجواز. قال وسواء خرج في ذلك إلى أدنى الحل وهو التنعيم الذي أحدث فيه المساجد تسمى مساجد عائشة أو أقصى الحل، وهذا المتفق عليه بين سلف الأمة وما أعلم فيه مخالفا من أئمة الإسلام في العمرة المكية. نعم هذه بالنسبة للمسألة الثالثة. يبقى خلاصتها من كان آفاقيا وجاء ودخل إلى مكة بالإحرام واعتمر أو حج فإنه لا يشرع له ولا يسن ولا يستحب أن يأتي بعمرة بعد ذلك، يخرج إلى أدنى الحل، لأن هذا ليس من فعله ولا من فعل أصحابه صلى الله عليه وسلم. وعمرة عائشة إنما هي قضية حال، من كان حاله كحال عائشة. أما من كان بمكة من أهلها أو مجاور بها أو فإن الأفضل له أن يكثر من الطواف لا من العمرة، فإن اعتمر فهذا جائز. نعم المسألة الرابعة.
المسألة الرابعة زيارة القبور. أما زيارة قبور المسلمين فمشروعة بل مسنونة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور القبور في البقيع وكذا قبور شهداء أحد، ويقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية السلام عليكم يا أهل القبور، يغفر الله لنا ولكم، وأنتم سلفنا ونحن بالأثر، وغيرها من الألفاظ الواردة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور أولا، ثم أجازها بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الموت. وفي رواية فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. وهذه الأحاديث مروية في الصحيحين البخاري ومسلم وسنن الترمذي وغيرها، وجميعها في مشكات المصابيح. والحق أن زيارة القبور نوعان، شرعية وشركية. أما الشرعية فأن تزور قبور المسلمين وتسلم عليهم وتدعو لهم بالعفو والمغفرة كما ورد في الأحاديث، وأن تعتبر بهم بأنهم كانوا كذا وكذا أنبياء وأولياء وصلحاء وملوكا وأمراء وأغنياء، وأنهم ماتوا ودفنوا وصاروا ترابا ولاقوا ما قدموا من خير أو شر. فإذا الاعتبار والاعتماد على هذه الحياة الدنيا فإنها دار غرور وفناء، وإننا سنموت ونقبر، فينبغي ألا نغتر، وهذه هي الزيارة الشرعية.
نعم زيارة شرعية، وهي التي أذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم الاعتبار والعظة، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، فتأتي إلى القبور وتدعو بالدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا خصصت عالما أو أبا أو أما لا بأس، يعني ذهبت إلى هذه القبور وخصصت بها لا بأس، المهم أنك لا تأتي متبركا ولا تبتدع بدعة ولا تأتي شيئا محرما من لطم خد وشق جيب وغير ذلك. فهذا مستحب للاعتبار والعظة، لأن النبي قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أو فإنها تذكر الموت. نعم.
وأما الشركية فأن يروح الزائر إلى المقبرة فيتوجه إليها ويقبل القبر أو يسجد عليه أو يمسحه أو يناديه أو يستغيث به أو يستنجد به أو ينذر له أو يظن أن المقبور ينفعه أو يضره، فإنه مناف لحكمة تشريع زيارة القبور، بل هو عين ما كان يفعله أهل الجاهلية.
وهذا الذي من أجله نهى النبي أولا عن زيارة القبور حتى لا يكون هذا بابا إلى التعلق بالقبور، وقد كانوا قريبي العهد من التعلق بالأموات. نعم.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور كما لا يخفى. قال فالوهابيون السلفيون وكذا سائر أهل السنة والجماعة إنما ينكرون هذا القسم الأخير من الزيارة الشركية والجاهلية، فتدبر ولا يغرنك افتراء المفترين ودجل الدجالين.
إذن الزيارة الشرعية هذا لا إشكال فيها، أما الزيارة الشركية هذه التي ينهى عنها. الزيارة الشرعية هي التي ينتفع بها الميت، أما الزيارة الشركية هي التي يذهب الزائر لينتفع بالميت، ونستطيع أن نقول بأن الزيارة على ثلاثة أقسام: زيارة شرعية وهي المسنونة التي فيها الاعتبار والعظة، وزيارة محرمة وهي التي يكون عندها لطم الخد وشق الجيب وغير ذلك، والزيارة الشركية وهي التي فيها التوسل بأصحاب القبور أو دعاء أصحاب القبور. نعم.
قال: المسألة الخامسة نبوءة آدم عليه السلام. وإن
لكن انظروا كيف يفترض على أهل السنة، يقولون يمنعون من زيارة القبور. يا سبحان الله، ما يمنع أهل السنة من زيارة القبور، إنما يمنع أهل السنة والجماعة من الشرك عند القبور وليس من زيارة القبور. هذا يذكرنا بالذين كانوا يقولون: أنتم تحرمون القرآن. لما منع أهل السنة من القراءة قراءة القرآن قبل الجمعة على وجه المعتاد الموجود، من قراءة قارئ بصوت مرتفع واجتماع الناس حول ذلك حتى يشوش على المصلين والذاكرين والقارئين التالين للقرآن، فإنهم قالوا: هؤلاء يحرمون القرآن. يحرمون القرآن كيف؟ تلاوة القرآن عبادة. نعم.
المسألة الخامسة نبوءة آدم عليه السلام. وإني كنت حررت هذه المسألة
نبوة آدم
عليه السلام، وإني كنت حررت هذه المسألة في المادة 58 من كتابي حبل الله المتين، ونصه هكذا: إن أول الأنبياء آدم عليه السلام، لقول الله تعالى في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ولما أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي ذر وأبي أمامة رضي الله عنهما قال: قلنا يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال: آدم. فقلت: يا رسول الله أو نبيا كان؟ قال: نعم، نبي مكلم. الحديث بمشكات المصابيح. وذكر الحافظ العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره في قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة الآية. روى الحافظ ابن مردويه بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أرأيت آدم نبيا كان؟ قال: نعم، نبيا رسولا يكلمه الله قبيلا عيانا، فقال: يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة الآية. قال المعصومي رحمه الله: فثبت بهذه الأدلة أن آدم عليه السلام نبي بل رسول، وإنما اختلف بعض العلماء في رسالته لما ورد فيه من الأخبار التي ظاهرها أن أول الرسل نوح عليه السلام، فتدبر.
نعم. وأيضا على القول بصحة الحديث وضعفه، فإن بعض العلم ضعف الحديث. نعم.
وقد أخرج ابن عساكر في تاريخه والجلال السيوطي في الجامع الصغير عن أنس رضي الله عنه،
وأن يعني الذي يمكن يصحح وما ذكره ابن حبان كما في الحاشية عن أبي أمامة مقتصرا على موضع الشاهد اللي هو: قلت يا رسول الله أنبيا أو نبيا كان؟ قال: نعم، نبي مكلم. الحديث بمشكات المصابيح. أما قوله بل نعم نبيا رسولا فهذا ضعيف. ففي سند ابن مردويه سلمة ابن الفضل وهو ليس بالقوي، وليث ابن أبي سليم مختلط، لكن نبي مكلم نعم هذا صحيح. ولهذا لم أعرض بينه وبين الحديث الصحيح في نوح عليه السلام أنه أول رسول، لأنه في الصحيحين. نعم.
وقد أخرج ابن عساكر في تاريخه والجلال السيوطي في الجامع الصغير عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول نبي أرسل نوح فتنبه.
نعم. يقول أيضا عشيبا هذا ضعيف، لكن طبعا الصحيح ورد وهو ما جاء في الصحيحين من أن نوح عليه السلام أول رسول. إذن نوح آدم عليه السلام نبي وليس برسول على الصحيح. نعم.
المسألة السادسة قراءة دلائل الخيرات ونحوها من الأوراد والأحزاب. فاعلم أن الواجب على المسلم في حق النبي صلى الله عليه وسلم أمران: الأول اتباعه وامتثال أمره والاحتراز عما نهى عنه، لقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والثاني الصلاة والسلام عليه، لقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
نعم. إذن فالواجب عليه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمور على وجه الإجمال: الأول تصديقه فيما أخبر، الثاني طاعته فيما أمر، الثالث اجتناب ما نهى عنه وزجر، الرابع ألا يعبد الله إلا بما شرع. هذه أربعة أمور. في المجمل. نعم.
وأفضل صيغ الصلاة ما تقولها في صلواتك بعد التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما ورد في الأحاديث الصحاح. ولم يثبت التوقيت في الصلاة على رسول الله
كما جاء في الصحيح حديث كعب بن عجرة وغيره. نعم.
ولم يثبت التوقيت في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في الصلاة بعد التشهد أو كلما ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وسلم، فصلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما بدا لك في ليلك ونهارك قدر طاقتك من غير توقيت، لأن التوقيت في العبادات حق الله تعالى كما لا يخفى، سواء كانت العبادة مكتوبة أو نافلة. فإذا فهمت هذا فاعلم أن في قراءة دلائل الخيرات ومشاكلها من الأحزاب تعيين أوقات مخصوصة لكل جزء منها، مثلا حزب يوم السبت وحزب يوم الأحد وهكذا في أيام الأسبوع.
التوقيتات هذه تحتاج إلى دليل ولا دليل، فالعبادة لا تكون عبادة إلا إذا وفقت الشرع في هذه الأمور: أولا في السبب، في سبب العبادة، الثاني في جنس العبادة، الثالث في صفة العبادة، الرابع في قدر العبادة، الخامس في زمن العبادة، السادس في مكان العبادة. لابد أن توافق العبادة الشرع في هذا، فمن اخترع سببا فعمله مردود. لابد إذا كان العبادة سبب لابد أن يكون هذا السبب مشروعا قد ورد به الدليل أو وضع لذلك جنسا، فلا بد أن يكون هذا الجنس مشروعا أو صفة أو قدرا أو زمانا أو مكانا. نعم. مثل أن الذين يطوفون بالبيت ويجعلون أدعية، أدعية الشوط الأول أدعية الشوط الثاني، من الذي وقت هذه التوقيتات؟ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا، فهذا بدعة. نعم.
والقارئ يعتقد أن الدوام على قراءة ذلك الحزب في وقته المعين لازم، ففيه التزام ما لم يلزمه الدين الإسلامي، فيكون من قبيل اتباع الهوى واتخاذ الأرباب من دون الله كما لا يخفى.
والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كما في حديث أم من عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. نعم.
وإني كنت ذكرت هذه المسألة في تفسير لأم القرآن المسمى بأوضح البرهان في تفسير أم القرآن وحققتها تحقيقا، وهذا مطبوع
كتاب حافل جدا في مباحث عظيمة لعلنا نقرأه قريبا إن شاء الله، أكثر من 400 صفحة في تفسير سورة الفاتحة، أراد أن يوضح من خلال ذلك كيف أن الفاتحة أم الكتاب، اشتملت على مباحث الإسلام. نعم.
وهو مطبوع في مطبعة أم القرى بمكة بأمر ونفقة إمام المسلمين الملك عبد العزيز آل سعود أيده الله بنصره، وهذا نصه.
نسأل أن يرحمه هذا الرجل المتبني للعلم والعلماء. نعم.
إن العبادات مبناها على الاتباع لا على الابتداع، فليس لأحد أن يشرع في الدين ما لم يأذن به الله، وإذنه تعالى لا يعرف إلا ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا غيره كما لا يخفى. ولهذا قال الفقهاء بالإجماع: العبادات مبناها على التوقيف، فلا نعبد الله إلا بما شرع، فلا نعبد الله إلا بما شرع، ولا نعبده بعبادة مبتدعة إلى آخره.
فلا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع، فهو مسألة ثانية كما قال شيخ الإسلام: لا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلا بما شرع. نعم.
وطالع الصحيفة كذا منه وما بعد تظهر لك الحقيقة بحول الله وقوته، ولأن الدين قد كمل تمام الكمال، فمن زاد شيئا فيه فقد ظن الدين ناقصا، فيا خسارة من هذا شأنه.
نعم.
قال: وفيه أيضا وقد ثبت في الآيات المحكمة القطعية الدلالة أن الله تعالى هو شارع الدين، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عنه عز وجل، فليتق الله من يضع للناس الأوراد والأحزاب ويوقت لها توقيتا كالصلوات المكتوبات كحزب فلان وفلان مثل دلائل الخيرات، فإنها من البدع المحدثة في الدين. فتدبر ولا تكن من المقلدين الجامدين الذين صاروا محرومين عن منفعة العقل مع ما في دلائل الخيرات من الكلمات المنافية للتوحيد كما لا يخفى.
نعم. في استغاثات وشركيات وطلب المدد من الرسول والغلو فيه ووصف بأوصاف من زال بها من سلطان وأنه خلق من نور وغير ذلك. نعم.
ومما في دلائل الخيرات من المحظورات في الافتتاح يقول: بجاه سيدنا محمد رسول الله، وكذا في حزب الاثنين.
نعم. ولا يجوز التوسل بجاه النبي. نعم.
ويذكر في فضائل الصلوات أحاديث موضوعة منافية للتوحيد، ويرغب بإشغال الباطن بذكر النبي بعد ذكر الله، ويذكر في أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أنه غوث وغياث. والحق أن الغوث والغياث إنما هو الله وحده، وكذا المهيمن والوكيل والكافي والشافي والجبار وكاشف الكرب، وبجاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وفي كيفية الصلوات.
وهذا يدلك على أنه لما ذكر ابن عربي يعني في النقل هناك، فالله أعلم بمراده، لعله يريد أن يقيم الحجة على أتباعه باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم التقليد أو غير ذلك من الأغراض. وإن كنا لا نتابع على ذلك، إذا أراد شيئا فليصرح، لكنه رحمه الله تعالى ليس من المنجدين له ولا ينقل عنه لأنه من أئمة المسلمين، بل هذا الرجل عنده سلوكيات واضحة، فكيف بهذه الأشياء؟ وهو رحمه الله هنا معلوم حرصه على التوحيد وتنقية الشريعة مما ألصقه بها هؤلاء المخرفون القبوريون. نعم.
وفي كيفية الصلوات وعطاؤك المعلول،
المعلول
وعطاؤك المعلول، ثم قوله لا يبقى من الرحمة شيء، وكذا قوله ومحمد هو السبب في كل موجود إلى آخره، وبحق عرشك وبالأسماء المكتوبة في جبهة جبريل وميكائيل إلى آخره، والحديث الموضوع في حزب يوم الجمعة وفي حزب يوم السبت، وقوله وبحرمة نبيك إلى آخره، وقوله اللهم إني أتوجه إليك بحبيبك المصطفى عندك، يا حبيبنا محمد إنا نتوسل،
يا محمد
إنا نتوسل، ويقول يا حبيبنا يا محمد إنا نتوسل بك إلى ربك فاشفع لنا عند المولى العظيم، يا نعم الرسول الطاهر. وتمنى زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين، وقوله يا هو يا من لا هو إلا هو.
سبحان الله، هذا ورد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله. نعم.
وقوله ونقسم به أي محمد صلى الله عليه وسلم عليك ونتوسل به إليك إلى آخره. فكيف يتعبد بهذه المنكرات والضلالات؟ فتدبروا يا أصحاب الدين والإيمان. وفي حزب يوم السبت أسألك بطاعة الأرواح الراجعة إلى جسادها إلى آخره. فيا أخي المسلم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الصيغ المأثورة من غير التزام الصيغ المبتدعة، وفقني الله تعالى وإياك لمرضاته، آمين.
نعم. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في داعي من خلف، وشيء لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا عن صدر هذه الأمة المباركين فليس من الدين. قال النبي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم.
المسألة السابعة المسح على الشراب.
إذا لا يجوز القراءة في دلائل الخيرات، بل الواجب حرقها وتمزيقها لمن لم يخشى على نفسه فتنة، وكذلك سائر كتب أهل البدع لا يجوز أن تمكن من قراءتها ولا أن تدل عليها. نعم.
شيخنا رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأهل القصيم ذكر يعني من الأكاذيب عليه أنني قلت تحرق دلائل الخيرات.
نعم، لأنه ما قال تحرق، لأنهم أرادوا يبدو الله أعلم يعني توريطه أنه قال ذلك وما قال. نعم، ليس معناه أنه يجوز ولا، إنما يعني افتروا عليه. نعم.
المسألة السابعة المسح على الشراب. والشراب هو الجورب، والجورب في لغة
يعني
العرب
يعني تقول كذا وكذا، وقال أنا ما قلت كذا وكذا. نعم.
قال والشراب هو الجورب، والجورب في لغة العرب لفافة الرجل، جمعه جواربة وجوارب، وتجورب لبسه كذا في القاموس المحيط.
نعم.
ففي جامع الترمذي باب في المسح على الجوربين والنعلين، روى بسنده عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا يمسح على الجوربين إلى آخره. وفي سنن أبي داود باب المسح،
بل هو المنقول عن كثير من الصحابة وليس لهم مخالف. نعم.
وفي سنن أبي داود باب المسح على الجوربين،
قال روى الشيخ أحمد شاكر كما في الحاشية هنا في شرح جامع الترمذي قد ثبت المسح على الجوربين من غير قيد بوصف معين، فيبقى على الأصل في جوازه على كل جوربين. تضع بها أنت لابد أن يكون على صفة الخفين، ولابد أن يكون نعله من جلد، ولابد أن يثبت بنفسه، ولابد دعك من كل هذه الشروط، ما أنزل الله بها من سلطان حتى لو عليها بعض الفقهاء. نعم.
وفي سنن أبي داود باب المسح على الجوربين، روى بسنده عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين. وروي هذا أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين. ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. وفي التعليق المحمود على سنن أبي داود قوله المسح على الجوربين قال ابن المنذر والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم ممن بعدهم، وهو مذهب أحمد وإسحاق والثوري وجماعة رضي الله عنهم إلى آخره. وفي نصب الراية لأحاديث الهداية روى أصحاب السنن الأربعة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. وروى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الجوربين، رواه ابن ماجه. وروى الطبراني في معجمه عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والجوربين. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن كعب بن عبد الله قال رأيت عليا رضي الله عنه بال فتوضأ فمسح على جوربيه ونعليه ثم قام يصلي، وكان أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه يمسح على جوربين له من شعر ونعليه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يمسح على جوربيه، وكذا البراء بن عازب وأنس بن مالك وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. وفي الشرح الكبير على المغني لابن قدامة رحمه الله ويجوز المسح على الجوربين وليعتبر أن يكون مجلدين، قال أحمد يذكر المسح على الجوربين عن تسعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال عطاء والحسن وسعيد بن المسيب والنخعي وسعيد بن جبير والأعمش والثوري والحسن بن صالح وابن المبارك وإسحاق ويعقوب ومحمد رحمهم الله تعالى.
يعقوب هو أبو يوسف. نعم. ومحمد وابن الحسن.
وقال أبو حنيفة ومالك الأوزعي ومجاهد وعمر بن دينار والحسن ابن مسلم والشافعي رحمهم الله لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا إلى آخره.
ولا دليل على ذلك. ولا دليل على ذلك. نعم.
قال وفي الهداية ولا يجوز المسح على الجوربين عند أبي حنيفة رحمه الله إلا أن يكون مجلدين أو منعلين، وقال أي أبو يوسف ومحمد رحمهم الله يجوز إذا كان ثخينين لا يشفان إلى آخره.
كل هذا لا دليل عليه. نعم، لأنهم أرادوا قياسه على الخفين، ونحن نقول من غير قياس، هذا واضح عن الصحابة مسح على الجوربين ولم يرد عنهم اشتراط شرط. نعم.
قال المعصومي وهذه قيود زائدة عما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوارد هو المسح على الجوربين، وهذه القيود اجتهادية، فلك أن تعمل بأصل الوارد أو أن تختار المجتهد فيه، والأمر واسع ولكن محض الاتباع أولى من التقيد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد فصل السيد محمد رشيد رضا هذه المسألة في سورة المائدة من تفسيره المنار، فراجعه إن تريد التفصيل، وكذا رسالة العلامة القاسمي الدمشقي
أيضا عند ضلالات العلامة القاسمي، هذا عند ضلالات. نعم.
فإنه فصلها تفصيلا وبينها تبيينا فجزاه الله خيرا. نعم. قال المسألة الثامنة المصافحة بيد واحدة. اعلم أن الأحاديث الواردة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآثار المروية عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم تدل صراحة أن المصافحة المسنونة بيد واحدة، وها أنا أذكر لك نصوصها بحول الله وقوته. ففي مشكاة المصابيح عن أنس رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال فيأخذه بيده ويصافحه؟ قال نعم، رواه الترمذي في سننه. وفيه أيضا عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تمام التحية الأخذ باليد. فالمذكور في هذه الأحاديث بلفظ بيده بالإفراد لا بالتثنية فتنبه.
نعم.
وقد ذكر الحافظ النووي في الأذكار في باب كيفية لبس اللباس يستحب أن يبتدئ باليمين في لبس الثوب والنعل ودخول المسجد.
قال شيخنا البني في سلسلة الصحيحة بعد سياق بعض الحديث الدل على المصافحة بيد واحدة قال فهذه الأحاديث كلها تدل على أن السنة بالمصافحة الأخذ باليد الواحدة، فما يفعل بعض المشايخ من التصافح باليدين كلتيهما خلاف السنة فليعلم هذا. قلت وللعلامة المبارك فوري رسالة لطيفة بعنوان المقالة الحسنى في سنة مصافحة اليد اليمنى. نعم.
وقد ذكر الإمام النووي في الأذكار في باب كيفية لبس اللباس يستحب أن يبتدئ باليمين في لبس الثوب والنعل ودخول المسجد والأكل والشرب والمصافحة إلى آخره،
لكن لو فعلت أحيانا من باب تلطف من باب تودد أحيانا هذا لا بأس، أما أن تكون عادة مضطردة هذه لم تعرف في الصحابة ولا في فعل الأئمة. نعم.
قال تنبيه ينبغي أن يتنبه الإخوان المسلمون من أهل الصين والتركستان على ما في حديث أنس رضي الله عنه أن الإنسان لا ينحني لأخيه أو صديقه أو أي شخص كان حينما يلقاه لأنه من عادات المجوس والوثنيين والجاهلية، وإنما يسلم عليه قائما ويصافحه.
نعم، إنما نبه على هذا لأن هذه فعلا تكثر في الأعاجم، إذا جاء يصافح فإنه ينحني مع المصافحة، هذا ما يجوز، الانحناء ما يجوز عند السلام ما يجوز، لكنه أخف من ماذا؟ من أن ينحني فقط ويجعل تحيته الانحناء، فإن هذا ركوع والركوع لا يكون إلا لله عز وجل، ولهذا ما يفعله من يلعب بعض الألعاب فينحني ويجعل التحية الانحناء هذا لا يجوز، لا يجوز التحية بالقيام ولا يجوز التحية بالانحناء ولا يجوز التحية بالسجود، كل هذا لا يجوز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، يحيي بالقيام وفضل عن الركوع والسجود، ولهذا لما سجد له معاذ بن جبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت أميرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم زاد السائل مسألة تاسعة وهي أن الناس يتقولون بأن الوهابيين يقولون إن عصايا خير من محمد صلى الله عليه وسلم لأن عصايا أحتاج إليها غالبا بخلاف محمد صلى الله عليه وسلم فإنه قد مات، هل هذا القول صحيح عنهم أم افتراء عليهم؟ قال المسألة التاسعة هل يطعن الوهابيون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب أن هذا الكلام افتراء عليهم قطعا وبهتان عليهم جزما من افتراءات المفترين أصحاب الأغراض الفاسدة ومن بهتان الكذابين من أهل الزيغ والضلال كما هو مصرح به في كتب الوهابيين وقد ذكرها العالم النجدي الشيخ سليمان ابن سحمان.
يعني يا كما قلنا أوضح الكلام حول مصطلح الوهابيين حتى يقبل منه بعد ذلك، لأنه كان في هذا ممكن يفهم واحد بأن هذا من الإقرار لهذا الوصف. نعم، ونحن نقول فيه التفصيل، فيه التفصيل، فالوهابية ليست مذهبا خاصا، لما تقول وهابية نيلا من هؤلاء وادعاء أنهم فرقة وطائفة لو مذهب خاص هذا كلام ضال، هذا كلام ضال. نعم.
قال وقد ذكرها العالم النجدي الشيخ سليمان بن سحمان في عدة من مؤلفاته المطبوعة المنشورة، قاتل الله أهل الأغراض الفاسدة والمتعصبين من أهل المذاهب البدعية قد ألقوا ستار الحياء عن وجوههم، والحق أن الوهابيين من أهل السنة والجماعة المستقيمين على الصراط المستقيم، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. قال المعصومي رحمه الله هذا آخر الأجوبة لأسئلة حسن جنزي شينوي الصيني، حررتها لضيق الوقت والفرصة، والله تعالى أسأل أن يوفقنا لمرضاته بمنه وإحسانه وأن يرزقنا حسن الخاتمة بكرمه ولطفه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وكان ذلك مساء يوم السبت 26 من شهر شوال 60 و300 ألف في مكة المكرمة في دار الكائنة قرب المسجد الحرام جنب الحميدية في زقاق البخارية.
نعم، هذا ما يتعلق بهذه الرسالة المباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بما فيها، و الحقيقة هذا الكلام كلام سلفي سني مستقيم، وقد تبين لنا من خلال هذا التطواف المبارك في هذه الرسائل التي مضت ومرت معدن هذا الرجل وسلفية هذا الرجل التي صار فيها على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأنه لم يألو جهدا في اتباع النبي والصحابة، وأنه حمل حملته الشعواء على القبوريين وعلى الصوفيين وعلى الذين قالوا ما قالوا في توحيد الله عز وجل وأغروا الناس باتباع المذاهب الباطلة وعلى رأسها الصوفية والطرق، فقد نظر نفسه في بلاد الغربة أن يقوم بهذا الواجب حتى نفع الله به. ثم قامت قومته أيضا على المقلدة أصحاب المذاهب الذين تعصبون لأقوال الرجال ولو ظهرت لهم سنن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذان أمران الحقيقة يتبين من خلالهما معدن أي عالم: الدعوة إلى التوحيد وإلى اتباع السنة، ونبذ آراء الرجال إذا خالفت الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرحم هذا العلامة وأن يجزيه خير الجزاء، وأن يلحقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وأن يرزقنا وإياكم اتباع سبيل المؤمنين، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكون قد أتينا على آخر هذه الدورة المباركة والدورة العلمية الحادية والخمسون بعد المائة الثانية، والتي كانت في يوم السبت الموافق 21 من شهر شوال لعام 41,400. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يجعلنا في ميزان حسناتنا جميعا، ثبتنا الله وإياكم على الحق، وربط على قلوبنا بالإيمان والسنة، وأسأل الله أن يحيينا وإياكم على التوحيد والسنة، وأن يميتنا على التوحيد والسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.